الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. المنتجبين الغر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ويا يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أو تشتكي العطش الفواطم عنده يا أبا الفضل العباس أو تشتكي عطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المصعم وهوايا بجنب العلقم فليته يا للشارب يا نبي يدايا يا يا فالعلقم فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقايا محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج مولايا كف منحنيا عليه فانكف منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عايا قد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور ثم الصخور لها ولها تتألم أخي يهنيك النعيم ولا ترضى بأن أرزى وأنت منى يا عمو أخي يا أبا الفضل أخي من يحمي بنات محمد أخي من يحمي بنات محمد انصرنا يسترحمنا من لا يرحم عباس العذر شنه من روح الخيمة السكينة تجي يمي وتناشدني جاء عم البطل وين اقلها على النهر نايم ابو فاضل اقلها على النهر نايم وصابوا بالسهم عينه وصابوا بالسهم يا خويا ولو لفت زينب يا خويا ولو لفت زينب وقالت لي يا خويا حسين لفيت من الحرب وحدك شفي القمر هاشم وين اقلها على النهر نايم اقلها على النهر نايم اخوك مقطع الكفين يا اخوك مقطع الكفين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النظرة الواقعية إلى الإسلام إنما تبدأ حينما نقارن بين الإسلام وبين بقية النظم الوضعية. نرى أن ما جاء الإسلام وجاء مطابقا لسلوك الإنسان، فترى أنه ما من قضية وما من حادثة إلا ولها حكم شرعي في الإسلام. ولكن لو ذهبنا إلى ما قبل الإسلام، لو نظرنا إلى الفلاسفة وإلى المدرسة الفلسفية الكبرى لأفلاطون، لرأينا أن أفلاطون يعتمد على نظرياته الفلسفية على المثل فقط، على النظريات. ولكن حينما تذهب إلى الواقع ترى أن هنالك بونا شاسعا بين نظريات أفلاطون الفلسفية وبين الواقع. كانت هذه المدرسة، مدرسة أفلاطون، تحكم عشرات من السنين، إلى أن جاء أرسطو وجاء بمدرسة فلسفية قريبة إلى الواقع، يعني جعلت الفلسفة حقيقة، جعلت الفلسفة أقرب إلى الواقع، ليس بأبي المئة لا، وإنما أكثر بكثير مما جاء به أفلاطون. لذلك نرى أن في المرحلة الأولى ما كان يتجرأ أحد أن ينتقد أفلاطون في أفكاره الفلسفية، ولكن بعد ذلك جاء أرسطو وهو الذي درس في مدرسته ثم فند كل النظريات الموجودة. الآن لما نأتي إلى النظريات الفلسفية نرى هنالك من النظريات ما تطابق الواقع. هنالك نظريتان في الفلسفة. النظرية الأولى تقول تعرف الأشياء بأمثالها، والنظرية الثانية تقول تعرف الأشياء بأضدادها. يعني كيف أننا نعرف النهار لو لم يكن ليلا؟ الليل هو الذي يعرفنا بوجود شيء اسمه نهار. الآن في بعض الدول مثلا 24 ساعة كأنه عند نهار، أو 6 أشهر ب6 أشهر. هذا اللي ما شايف الليل ما راح يعرف معنى النهار، كالإنسان الذي لا ينظر لما تقول له هنالك اللون أسود يقول ما أفهم كلامك. إذا تشرح له وتجيب له 100 مقدمة منطقية صغرى وكبرى ونتيجة ما راح توصل نتيجة. إذن معرفة الأشياء إما بأمثالها وإما بأبدادها. نعرف الليل من النهار، نعرف الظلام من النور. إذا ما كان نور ما كنا نعرف معنى الظلام. نعرف الوجود من العدم. هذه النظريات تجعلنا قريب إلى حقيقة النفس. نفس الإنسان هكذا ترى أنها تعرف حقيقتها حينما تكون على 3 أقسام. أولا النفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه التي نعبر عنها وما يعبر عنها بمحكمة الضمير. هنالك محكمة خارج الإنسان تحاكم الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى جعل محكمة صغرى في الإنسان نفسه. هذه هي النفس اللوامة، يرتكب خطأ هذه النفس تلوم. ولكن هنالك درجات، هنالك من يرتكب المحرم فتلومه فيرجع إلى رشده، ولكن هنالك من الناس من أضعف هذه النفس اللوامة حتى أنه يرتكب المحرم وهو يبتسم ويضحك. يعني ماذا؟ يعني أنها من كثرة المعاصي ضعفت عنده. هذا أولا النفس اللوامة. النفس الأخرى
هي النفس الأمارة بالسوء. طبعا النفس الأولى هي التي تسمو بالإنسان إلى السماء إلى الروحانيات والمعنويات، ولكن النفس الثانية النفس الأمارة بالسوء هي التي تجر الإنسان إلى الحضير، تجر الإنسان إلى المعاصي، إلى مخالفة رب العالمين. هذا ثانيا. والدرجة الثالثة من النفس هي النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. الروايات تفسر هذه الآية تقول النفس المرضية هي نفس سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأنها وصلت إلى قمة السمو الروحي. كل إنسان بإمكان أن يصل إلى درجة النفس المطمئنة. كيف؟ حينما يتسامى عن المادة وعن عالم المادة، ترى أنه يصل إلى هذه الدرجة الكبيرة من النفس المطمئنة. الآن نأتي إلى هذه النفس، نرى أن هنالك خمسة ارتباطات بين الإنسان وبين حقائق أخرى. أولا علاقة الإنسان بنفسه، بعد ذلك تبدأ النفس هي بالتقسيم، علاقة النفس بالجسد، علاقة النفس بالتاريخ، علاقة النفس بالمحيط الاجتماعي، علاقة النفس بالطبيعة والبيئة. هذه الأقسام الخمسة من الارتباط بالنفس بالإنسان، والأقسام الأربعة من الارتباط بالنفس. الله تبارك وتعالى جعل النفس هي العامل الأساس في صلاح الأمة. إذا صلحت النفس صلح المجتمع، وإن فسدت النفس فسد المجتمع. الآن نأتي وننظر إلى هذه التقسيمات الأربعة من التعاطي بين النفس والأقسام الأخرى. أولا العلاقة بين النفس وبين الجسد، نرى أن هنالك علاقة وثيقة مترابطة. كيف؟ الإنسان لو خجل، الخجل حالة نفسية مو حالة جسدية، حالة روحية. لو خجل الإنسان ترى أن جسده ولون الوجه يتغير، يصل إلى حالة الإحمرار. يعني علاقة بين الخجل كحالة نفسية وبين الجسد الإحمرار. طبعا هذه من فترة قريبة في السويد بدأوا يقطعون هذه الحالة، حالة الخجل. كانت امرأة طبيبة متخصصة تقول ما في داعي لوجود عامل الخجل عند الإنسان، سيما عند الفتاة. شنو معنى أن الفتاة لازم تخجل يكون عندها حياء؟ هم ما مخليين الحياء كلنا. ومعنى فوق ذلك يقومون بعملية جراحية لما يصل الإنسان لحالة الخجل. هنالك عرق جعله الله يتدفق إلى الوجه فيصاب الوجه بالإحمرار. بدأوا يعملون عملية يقطعون هذا العرق، فالإنسان حينما يخجل لا يظهر على وجهه. شوفوا شلون يحاولون أن يقضوا على كل معاني الإنسانية حتى وصلوا إلى ذلك. وترى أنه فتاة لما كان مسوية هذه العملية تفتخر، يقول تقول لما أنا قبل أتكلم مع شاب أخجل، الآن خلاص ما في خجل بعد. هم ما بقي الحياء كلمة أبدا ولا معنى، ويزيدون الطين بل أكثر من ذلك. الخوف، لو خاف الإنسان الخوف حالة نفسية، هذا الخوف يظهر على شكله، يصير حالة شكله يتغير إلى لون آخر إلى الإصفرار. فإذا علاقة بين النفس وبين الجسد. بالعكس الإنسان الذي يضرب، يضرب الإنسان يصل لحالة الاكتئاب والقلق. الجسد إلى النفس حالة عكسية. إذا هنالك علاقة مترابطة بين النفس والجسد، هذا أولا. العلاقة الثانية علاقة بين النفس والتأريخ. هذا التأريخ الذي هو الذي يدل على صلاح النفس. كيف؟ إذا كان هنالك حاكما كيزيد بن معاوية، لا شك أن النفس هي فاسدة. أو ذلك الرجل الذي دخل على الحجاج وصار يقرأ هذه الآية القرآنية: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله. الحجاج قال: لماذا تخير بكتاب الله؟ يدخلون في دين الله. قال: يا حجاج، هذا يدخلون في دين الله في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في عصرك الناس يخرجون من دين الله. فإذا علاقة بين التأريخ وبين النبي. وفي الرواية عن رسول الله: خير القرون قرني. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي كان يحكم الأمة. إذا أمة كان يحكمها رسول كرسول الله، لا ترى هنالك ظلما، لا ترى هنالك غير عدالة، لا ترى هنالك أي معنى من معاني عدم المساواة. كل مبادئ الخير تجدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الأمر لما تنظر إلى حكومة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان العدل هو الذي يسود حال الأمة. كانت تأتي امرأة إلى أمير المؤمنين تقول له: يا أمير المؤمنين، هذا الحاكم الذي وضعته على بلدتنا لقد ظلمنا. أمير المؤمنين يسمع كلام امرأة تجري دموع على خديه، يقول: إلهي، إنك تعلم بحالي، إني ما أردت أن أظلم الناس. فيعطيها كتابا للفور بعزل ذلك الرجل. يمكن البعض يتساءل، يقول: الإمام المفروض أن يتيقن من ذلك. بمجرد وجود نقمة على رجل وضع الإمام ولاه على مدينة على مكان، مباشرة كان الإمام أمير المؤمنين كان يبعده. لذلك تلاحظ العدالة في قمتها. لذلك أي شخص كان يبعثه الإمام أمير المؤمنين، لما تقرأ نهج البلاغة تعرف أن علي بن أبي طالب لكل شخص، لمحمد بن الحنفية، لغير من الأصحاب، كان يجعل له نظاما في معاملة الناس بالسوية، كيف يتعامل مع الناس. واحد من أصحاب الإمام اللي ولى على مكان بعث له الإمام رسالة، قال له: يا رجل، سمعت عنك أنك تجلس مع التجار وتبتعد عن ضعفاء الناس. عزل الإمام. فإذا العلاقة بين النفس والعلاقة بين التأريخ. العامل الثالث في التعامل بين النفس والواقع الطبيعي والبيئي. اليوم العالم مشكلة عالمية، من الدول العظمى إلى العالم الثالث إلى كل العالم، مشكلة البيئة، تلوث البيئة. لا شك الإنسان بإمكانه أن يحافظ على البيئة، يحافظ على التلوث، وبإمكانه أيضا أن يلوث الجو. يعني بيد الإنسان. هذا العامل الثالث. والعامل الرابع هو الواقع الاجتماعي، علاقة النفس بالمجتمع. هذه علاقة مهمة، هذه العلاقة التي تكشف ما في واقع الناس، هذه العلاقة تكشف ما في سريرة المجتمع. إذا أردت أن تنظر إلى مجتمع، انظر إلى نفسيته، تنظر إلى حقيقته، تنظر إلى ذلك الواقع الذي يعبر عنه الإسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. هذا الشر، الشر أن الإسلام وأن للمسلمين الأفضلية بهذا الشر. كنتم، طبعا علماء اللغة العربية يقولون هذه كان هي فعل ماضي، ولكن هنا لا تدل على زمان، لأن الأمر في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، التفت، ولكن تبقون أنتم أفضل أمة بثلاثة شروط. أولا، تأمرون بالمعروف. أصحاب السبت إنما وقع البلاء عليهم لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى نهاهم عن الصيد في يوم السبت، فعملوا حيلة، صاروا يصطادون. المجتمع تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يصطاد، وقسم يسكت، يقول أنا مو شغلي، أنا ما دخل نفسي، أنا ما لي دخل في هذه الأمور. القسم الثالث لا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الرواية تقول أن الله تبارك وتعالى لما أنزل البلاء أنزل البلاء على أصحاب السبت الذين كانوا يصطادون والذين ما كانوا يصطادون، ولكن ما كانوا ينهون عن المنكر، نزل البلاء عليهم أيضا. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه ثلاث صفات لكي تكونوا خير أمة. والأمة الإسلامية لو لم تمتثل لهذه الأوامر الثلاث للقرآن الكريم فليست هي خير أمة. واليوم المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية بملياري شخص بإمكانه أن يتعرف على هذه الحقيقة. إذن بإمكان الإنسان أن يربط بين نفسه وبين المجتمع. الآن نأتي وننظر إلى صلاح المجتمع. لو صلح الإنسان، الإنسان لو غير نفسه، يعني إذا أردنا أن نبدأ من الجزء ثم نتحول إلى الكل، ننظر إلى عناصر المجتمع. إذا كان فيهم صلاح يعني الأمة بخير. إني ما خرجت أشرا ولا بطرا. شوف هذه دورة الإمام الحسين حتى تعرف الحسين سلام الله خرج لماذا. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه رسالة الحسين، رسالة الإمام الحسين. يا شيعة الحسين، هذه الليلة ليلة السابع من المحرم، أنت في مأتم أبي عبد الله الحسين في هذا البلد المبارك في مسقط، أنت موجود تعرف لماذا قتل الحسين؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لإصلاح الأمة. الإمام لم يقم إنما لكي يحصل على خلافة، لكي يحصل على رئاسة. الإمام أمير المؤمنين يقول للقوم هذه خلافتكم عندي كعفطة عن، ما إلها قيمة، خلافتكم هذه كنعلي هذه أرقعها. هذا كان عند علي بن أبي طالب، لذلك كان يسمو ويسمو الإمام سلام الله عليه. الآن إذا أردنا أن نصلح هذه النفس، إذا أردنا أن نوجه هذه النفس، علينا أن نتخذ ثلاث طرق. أولا أن نستفيد من الإرادة الحديدية. الله تبارك وتعالى أعطى لكل شخص منا، أنا أقصد أول الشباب والمراهقين بالذات، أنهم في هذه المرحلة في هذه الدرجة في هذا العمر لا شك أنهم يواجهون تحديا كبيرا بينهم وبين الشيطان. ولا شك الشيطان ما يريد مصلحة الإنسان، الشيطان هو الذي يريد أن يجر الإنسان إلى الرذيل. حتى ينقل أنه رجل كان واقف إلى جنب جدار، اجى رجل اخر قال ابتعد عن الجدار، ابتعد عنه واذا بالجدار يسقط. قال رحم الله والديك عمي، خلصتني شلون عرفت هذا الجدار راح يسقط علي؟ قال له بني وانا خبرتك حتى لا تموت. قال رحم الله والديك، والله مشكور، منو انت؟ قال انا ابليس. قال له عجيب، ابليس يريد خدمة الناس، يقدم خدمة للناس؟ قال لا، لا تحسن الظن، خليك على نفس الأفكار القديمة عن حقيقة إبليس، ولكن لأنك كنت مؤمن أنا خفت هذا الجدار يسقط فتموت على إيمانك، أنا ردت لا تموت حتى أجرك إلى الرذيلة وأبعدك عن الإيمان. فإذن الشيطان دائما مع الإنسان موجود حتى يغوي الإنسان، يغوي الإنسان في أي شيء، يحاول أن يبعده عن الناس، يحاول أن لا يبر والديه. بر الوالدين أولا وأخيرا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله من أبر يعني إلى من أحسن قال أمك قال يا رسول الله ثم إلى من أحسن قال أمك قال ثم إلى من أحسن قال أمك في المرة الرابعة قال أباك يعني ماذا؟ يعني الأم لها درجة كبيرة عند الله. لذلك الرواية عن رسول الله الجنة تحت أقدام الأمهات. الأم التي لا ترضى على ولدها فهو يقينا إلى النار. هذا تعبير لهذه الرواية. وهنالك تفسير آخر بمعنى أن الوصول إلى الجنة أيتها الأم هذا هو دور الأم لكي يوصل وتوصل ولدها إلى الجنة. كيف؟ بالتربية الصحيحة، بالتوجيه الصحيح. هذا مو معنى أن الأب يشتغل ويبتعد عن دور التربية. مسؤولية التربية هي على الأم في الدرجة الأولى، وفي الدرجة الثانية الأم تحتاج إلى شريك تربوي في توجيه الأولاد. من الشريك؟ هو الأب. الأب أيضا يشترك مع الأم في تربية الأولاد، ولكن كيف يتعامل الشاب مع والده؟ كثير من الأوقات كثير من الأمهات كثير من الآباء يئنون من أبنائهم من سوء تعاملهم مع أبنائهم، ولا يعلم كما تدين تدان. يجي يوم من الأيام أنت تصير أب، أولادك نفس ما كنت تتعامل مع أمك وأبيك نفس التعامل راح يتعاملون معك أيضا. الشيخ عبد الزهراء الكعبي، هاي المرة الثالثة رضوان الله عليه، المرة الثالثة احنا في المجلس نذكر هذا الرجل، يقول كنت في كربلاء في داري في بيتي وإذا بي أسمع نداء وصراخ خارج الدار. يقول طلعت من الباب وإذا بي أنظر إلى جاري، هو رجل كبير واقف وإلى جنبه ولده، وإذا بالولد يرفع كفه ويضرب والده كفا على وجهه ويهرب. قلت الله أكبر. الوالد لما صارت هذه الحالة عنده صار يبكي عندي، يقول أنا رحت عند الوالد أطيب خاطره، يا حجي مو مشكلة، دول أولاد طفرانين مثل ما يعبرون شباب آخر الزمان طالعين من الطريق من الجادة، تحمل مو مشكلة. قال له يا شيخ أنا ما أبكي على هذه الضربة، وإنما أبكي على نفسي، أبكي على حالي. قلت له لماذا؟ قال لأني قبل 40 سنة ضربت أبي في هذا المكان كفا على وجهه. الله رد لي هذا الكف بعد 40 سنة. تصور أنه كل شيء يمضي هكذا؟ لا، كل ما يعمل به الإنسان، كل ما يجري على لسانه، كل حركة يقوم بها للمجتمع، لا شك أن الله تبارك وتعالى يحاسبه على هذه الحركات. فإذا كيف أقف؟ يمكن الرواية تقول من نظر إلى أبويه نظرة غاضبة، في الشارع الصوت يطلب من عند طلاب يقول له أوف، ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. هذا الإسلام، هذا يعامل الإنسان. لذلك توفيق الإنسان وسعادة الإنسان وموفقية في الحياة من وراء والده. دعاء واحد لأمك هو الذي يرفعك، ودعاء واحد هو الذي يجعل الإنسان تحت الحضيض، هذه المنزلة وهذه الدرجة. لذلك ترى أن دعاء الأم يؤثر في مستقبل الإنسان، يؤثر في كل جوانب من جوانب. ذلك الشاب كان رسول الله ذهب إليه قال يا شاب قل لا إله إلا الله لا يقوي، مرة ثانية يا شاب قل لا إله إلا الله، في سنة ما يجري في ساعة الاحتضار. في ساعة الإنسان يحتاج إلى رحمة رب العالمين. وإذا برسول الله قال هل هنالك أم لهذا الشاب؟ هل هنالك أم؟ جاءت أم الشاب قالت بلى أنا يا رسول الله. قال لها يا أم هل أنت غاضبة عليه؟ قالت بلى يا رسول الله غاضبة. قال لها يا أم هذا الشاب أن الله لا ينطقه بالشهادتين حتى ترضين عنه. فقالت أنا راضية لرضاك يا رسول الله. لما قالت هذه العبارة وإذا بهذا الشاب قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه الدرجة من أين تأتي؟ هذه الدرجة تأتي من عمل الإنسان. أذكر لك حكم شرعي. العلماء يقولون إذا كنت أنت تصلي صلاة مستحبة وكنت تصلي وأثناء الصلاة الإسلام لا يسمح لك أن تقطع الصلاة أبدا إلا في حالتين. في حالة إذا شفت هذا عندك طبي طفل أو بنت أو أي شيء وقع شيء خطر عليه بإمكانك تقطع صلاتك وتروح. البعض بشيء بسيط جدا يقطع صلاته، هنالك ذم كبير على قطع الصلاة. أنت في ارتباط كامل مع الله تبارك وتعالى، كأنه واقف مع إنسان محترم تتكلم وياه، مرة تقطع وتروح تقول هذا شيء مجنون، ما كلمني ما يسمعني. فإذا كنت تتكلم مع رب العباد مع جبار السماوات والأرض تقطع مرة واحدة. على كل حال، فأولا إذا كان هنالك خطر، وتقول الرواية والحكم الشرعي بإمكان الإنسان أن يقطع الصلاة لو نادته أمه. إذا أمك نادتك قالت يا فلان وانت تصلي، قل نعم صلاتك ما في إشكال. شوف درجة الأم، شوف بر الوالدين، شوف هذه المنزلة العظيمة. إذن كيف أقف؟ كيف أقف أمام نفسي، هذا النفس الأمارة بالسوء، برضا الوالدين؟ أنا الفتاة كيف أقف أمام تجرؤي على الحرام؟ كثير من الأوقات ترى أن الشاب يذهب وراء الفتاة، ولكن من المسؤول؟ تلاحظ هنالك ثغرة. أنا ما أريد أبرع ساحة الشباب لا، وإنما أقول الفتاة المحتشمة، الفتاة المؤمنة، الفتاة التي عينها على الأرض، الفتاة اللي ما تنظر يمين وشمال وتوزع ابتسامات. الشاب يركض وراها طبيعي. الشاب لما ينظر إلى الفتاة التي غير محتشمة، الفتاة التي تفتح المجال لهذا الشاب، ترى أنه يركض وراءها. وهذا عنوان آخر. والمشكلة الكبرى الطامة الكبرى أنها محجبة. الحجاب مو أنت وتخلي اللحاف على رأسك أو شيلة أو ربطة أو ما تشاء أن تسميه. الحجاب هو أن تكون الحجاب حجاب الروح وحجاب الشكل، هذا الحجاب الواقعي. وإلا رب العالمين يحاسب الإنسان أنا أكون محجبة وأشوه سمعة المحجبات في هذا العمل. أنا كثير من الأوقات، مرة كنت في لبنان، جاء رجل يا شيخنا عندي فتاة هذه بنتي مو محجبة وأنا أبتلي فيها وأنا رجل مؤمن وهذه امرأتي امرأة مؤمنة ومثل ما يعبرون سيدة ملاية تقرأ على الحسين وهذه بنتي غير محجبة. طبعا العتب عليه لأنه هو ما مربيها تربية صحيحة، هو ليش طلع هذا الشيخ؟ إما من صديقات السوء وإما من المدرسة ربوحها تشوف أنه عندهم طريقة غير صحيحة، ما عندهم إيمان، هاي تتأثر فيهم طبيعي. فقلت له كيف أتكلم معها إذا أنت مكبرها وصار عمرها 25 سنة الآن جايبة علي، شلون أتكلم معها؟ على كل حال لما كلمتها أول كلمة قال شيخنا كثير من المحجبات غير ملتزمات، كثير من غير المحجبات ملتزمات. قلت نعم، ولكن هذا لا يدعو أنه والله وحدة محجبة ما عندها التزام. أساءة التعامل، أنا أحكم على الباقي، انت امتثلي لامر الله تبارك وتعالى. فاذا يعني هذا الكلام نعممه على الغير، مو بامكاننا ان نعمم هذا الكلام على الغير، ولكن خلي ننظر الى ان غير المحجب في يوم القيامة ماذا يجري عليها من البلاء. هذا الشاب يقول كان عندي اخت فتاة ماتت في احد الدول العربية، ما اسميها من اي بلد، بلد قريب مو بعيد، وكل مكان انتظار الشيخ. يقول هذا الشاب ماتت هذه الفتاة، أخذت أختي وضعتها في الجنازة ميتة. الله إن شاء الله يحفظ كل فتاة عندكم، كل أخت يحفظها، كل بنت يحفظها إن شاء الله، ويوصلها إلى ما تبتغي في مرضات رب العالمين. فيقول هذا الشاب، يقول أخذت فتاتي وأختي الماتت بشبابها، أخذتها إلى النجف الأشرف حتى وين أدفنها؟ أدفنها في وادي السلام. تسمعون؟ أدفنها في وادي السلام. يقول أنا من بلد آخر، جبنا هذه الفتاة، غسلناها وكفناها وجئت بها إلى وادي النجف، حفرنا حفرة، العائلة كان عندها مقبرة هناك، فذهبنا وجعلنا قبرا لهذه الفتاة. يقول أنا باعتباري محرم لهذه أختي، وما في محرم غيري، لذلك أنا لازم أضع أختي داخل القبر وأكشف وجهها وأضعه على التراب. هذا الوجه اللي كثيرا ما انضرب كريمات وماركات وألوان، وهذا الوجه اللي يعتنى به إذا نمش قليل فيه، إذا شوية فيه شوف إنه طقعة موجودة فيه أو علامة موجودة، 100 دكتور، آلاف الأموال نصرفها حتى لا يكون شيء يبقى. أجمل وجهي، أعتني بوجهي، ولكن وين خلوا هذا الوجه بعدين؟ وضعوه على التراب، خلاص انتهى الإنسان. ولكن وين اللي يعتبر؟ يقول دفنا أختي أهلنا عليها التراب. يقول أنا رجعت وإذا بي التفت جوازي، لما كنت أضع أختي في داخل القبر جوازي كان معاي، فسقط جوازي في داخل القبر. أنا فكرت أنه أخلص وأشيل الجواز، ولكن نسيت في تلك الحالة، أني الواحد يدفن أخته، فنسيت أن أحمل هذا الجواز معي، فخرجت والجواز هناك. ماذا أصنع الآن؟ أرجع إلى بلدي، شلون أرجع إلى بلدي؟ يقول رحت إلى السيد الخوئي رضوان الله عليه أيام حياته، فسألت من السيد: سيدنا أنا من المقلدين وقضيتي كذا وكذا، ماذا أصنع الآن؟ شسوي؟ فقال السيد: لأن عندك وضع خاص وظرف استثنائي، بإمكانك أن تنبش القبر وتخرج الجواز. هذا الموضوع ما صار على نصف ساعة إلى ساعة. يقول هذا الشاب: رجعت إلى القبر حينما أخرجنا التراب ونبشنا القبر، حينما نظرت إلى أختي وإذا بي أراها عارية من الكفن. الله أكبر، قلت: إلهي أنا دفنتها الآن، كانت بكفنها ولكن من دون كفر. يقول هذا الموقف أرعبني، رجعت التراب إلى مكانه، ذهبت إلى السيد رضوان الله عليه، قلت: سيدنا لقد رأيت كذا وكذا. يقول التفت إلي السيد الخوئي، قال: هل كانت أختك متبرجة؟ قلت: بلى. وأنا خجل، يا خجل تدري الشاب النتيجة أختها هذه. قلت: بلى يا سيد، كانت أختي متبرجة. فقال السيد: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن الفتاة لو كانت متبرجة حينما تموت الأرض تسلب منها كفنها، تقول لها: كنت على ظهري متبرجة، عارية في داخلي تكونين عارية أيضا. هذا في الدنيا، بعد ما داخل في عالم البرزخ، بعد ما داخل في العالم الآخر، في يوم القيامة انظر لرسول الله جاء يبكي من المعراج، يقول: ما رأيت ما يصنع بأمتي من العذاب ومن الآلام التي تجري على هذه الأمة. إذن هذا الحجاب هو هذا ما كان يروى عن رسول الله. هذا كيف يغير؟ أي شاب إذا تعود على حرام، نعوذ بالله، بشيء واحد، شيء واحد يقدر يصلح، الإرادة. إذا عندك إرادة حتى إذا متعود على الخطأ غير الخطأ، ولكن لازم تستخدم هذه الإرادة. هذا أولا. ثانيا، أن تجعل لك علاقة مع الله. أنا إذا أريد أبتعد عن الحرام وأصلح النفس من هنا أذنب، من هنا ما أبتعد عن الحرام، لا، لازم أخطو خطوات نحو إصلاح النفس، نحو توجيه النفس، هذا ثانيا. وثالثا التوسل بالمعصومين، لأن الإنسان يحتاج إلى ثلاثة أمور: أولا التوكل على الله، ثانيا التوسل بالمعصومين، وثالثا التعقل. هذه التاءات الثلاثة، لأن الإنسان ضعيف، يبقى هنالك شيطانا يعتري الإنسان، ولكن على الإنسان أن يقف يتوسل بالمعصومين. شوف الإمام الصادق ماذا يتحدث عن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وهؤلاء الشباب اليوم الكل نأخذ عبرة ودروس من هذا البطل الذي كان منتهى الإيمان. شوف أيها الشاب الموالي، شوف الإمام الصادق كيف يتحدث عن العباس، يقول: لقد كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله فأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. رحل ولكن بهذه الصفات: أولا صلب الإيمان، هذا اللي نتحدث عنه، هذا الإيمان. الشاب اليوم يحتاج إلى صلابة بالإيمان. أنا ما أقول ما في شيء، الله يعين الشباب فعلا، وين ما يذهب من أجل الآخرة، ملتفت؟ من أجل الآخرة، تضمن آخرتك أيها الشاب. صلب الإيمان، ما من كان هكذا؟ كان العباس عليه السلام، وإلا أبو الفضل العباس سلام الله عليه يسمى ويلقب عند أهل البيت بباب الحوائج. تصور هذا اللقب يعطى لكل إنسان، هذه المزية تعطى لكل إنسان. صلب الإيمان أولا، صلابة الإيمان، ثانيا نافذ البصيرة. نافذ البصيرة تعرف يعني ماذا؟ البصيرة بمعنى أن لا تنظر بعينك، تنظر بقلبك. أبو بصير يقول: كنت مع الإمام الباقر سلام الله عليه، كنا نمشي وإذا بالإمام قال لي: يا أبا بصير انظر إلى القوم كيف أتحدث معهم وأن تسألهم وهم ليجيبوا عليك. أبو بصير يقول: أنا أمشي مع الإمام الباقر وإذا نظرت إلى صحابي، قال الإمام: قل له هل تنظر إلى أبي جعفر، تنظر إلى الإمام الباقر؟ فسألت ذلك الرجل، شوف البصيرة، الإمام موجود معاه، قال له: هل نظرت إلى أبي جعفر؟ ذاك الرجل قال: لا، ما شفت الإمام، تركت. واحد آخر، الإمام قال: يا أبو بصير اسألني عنده، هل يراني؟ سأله، قال: لا أنظر إلى الإمام. فجاء أبو هارون المكفوف، رجل ليس له بصر ولكن له بصيرة لا ينظر، سأله أبو بصير، قال له: يا أبا هارون، هل رأيت الإمام الباقر؟ قال: أليس هو واقف بين يديك؟ اللي كان عنده بصر ما كان يشوف الإمام، ولكن اللي ما عنده بصر عنده بصيرة، هو الذي كان يشوف الإمام. البصيرة يعني ماذا؟ يعني الوعي، الإنسان أن يكون واعيا، أن يلتفت إلى ما يجري عليه في هذه الحياة الدنيا. وهذه مسؤوليتنا في هذه الليلة، مسؤوليتنا إصلاح النفس وصلابة الإيمان، وأن تكون بصيرتنا نافذة. هذه رسالة العباس إلينا، رسالة العباس أيها الشباب في هذه الليلة، أن نسير في خطى العباس. وبعدين إذا ما أخذت من العباس حاجتك، أنت شو تريد تقول؟ قول عني، يقينا راح يعطيك الحاجة. ولكن اليوم خليك مع أبو فاضل، خليك ويا العباس، خليك مع المعصومين، أخذوا حاجاتكم من المعصومين، ليكن آخر باب نطرقه هي أبواب المعصومين. خلي باب المعصوم أول باب تطرق إلى الله. امرأة ورجل يأتيان إلى عالم من علمائنا في مشهد المقدسة عند الإمام الرضا، يدخلان عليه يقولون: سيدنا، نحن من المسيح، جئنا لكي نؤمن بالإسلام، علمنا كيف نؤمن بالإسلام. هذا الرجل العالم سألهم: لماذا تؤمنون بالإسلام؟ شنو هو السبب؟ أنتم مسيحيين؟ قال: نعم، كانت لنا فتاة طفلة صغيرة كانت تلعب في داخل البيت فسقطت من مرتفع فانكسر ضلعها. كل ما ردنا ناخذ هذه الفتاة وهذه الطفلة الصغيرة إلى الطبيب حتى يجني لها ما كسر وحتى يداويها، هذه الطفلة كانت تخاف ما تقبل. كانت عندنا زميلة وصديقة تأتي إلى الدار، كانت موالية لأهل البيت سلام الله عليهم، فقالت لأم الفتاة: أنا أعرف طبيب، أنا أعرف دكتورة أيضا، إذا توسلت هذه الفتاة بتلك الطبيبة الله يمن عليها بالصحة والعافية. وإذا بهذه المرأة قالت لها: من هي هذه الطبيبة؟ هذه البروفيسورة موجودة دارسة في جامعات أمريكا وبريطانيا. قالت: لا، هذه الطبيبة من نوع آخر، هذه الطبيبة أيضا كسر ضلعها، هذه هم مكسورة الضلع. قلت: من هي؟ قالت: هي سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. خلي شوي نروح إلى أهل البيت، نتوجه إلى أهل البيت أكثر فأكثر، هذا هو المطلوب. وإذا بهذه الطفلة جالسة في داخل الغرفة صارت تنادي: يا سيدتي يا مكسورة الضلع. سيدتي يا فاطمة الزهراء، صارت تناديها: سيدتي يا بنت رسول الله. طفلة صغيرة صارت تنادي وتنادي، وأبوها وأمها بعيدين عنها، هي وحدة في داخل الغرفة. وإذا بهذه الطفلة تقول: رأيت امرأة جليلة عظيمة حضرت أمامي. قالت: بني ماذا تريدين؟ قلت لها: سيدتي من أنت؟ قالت لي: الآن أنت من ناديتي؟ ماذا قلت الآن؟ ألم تقولي يا مكسورة الضلع؟ أنا مكسورة الضلع، بني تقدمي إلي. تقول هذه الطفلة: تقدمت إليها فمسحت على ضلعي، لم أحس بألم بوجع. تقول ما حست بشيء أبدا، فجأة غابت عن وجهي. وإذا بهذه الطفلة صارت تنادي: أمه أمه تعالي وانظري إلى فاطمة، إلى بنت رسول الله، منت علي بالشفاء والصحة. يا موالي، أيتها الموالية اللي تسمعيني، هذه طفلة من أسرة مسيحية جاءت إليها الزهراء. يعني الزهراء ما تجينا هذه الليلة، مو العباس معزز على قلبها. ذاك الرجل لما راح إلى العباس، وقف عند العباس رايح إلى الحسين، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله. قال: السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن فاطمة الزهراء. طلع من الحسين راح إلى العباس سلام الله عليه، فوقف عند العباس، قال: السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن فاطمة الزهراء. يقول: تلكأت، عرفت أنه خطأت، فقلت: السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أم البنين. يقول هذا الرجل: أنا ذات اليوم نمت في عالم الرؤيا، نظرت إلى مولاتي فاطمة. قالت لي فاطمة سلام الله عليها: شفتها معرضة عني؟ سيدتي يا فاطمة، أنا كل عمري خادم لكم، لماذا أنت معرضة عني؟ قالت لي: يا رجل، لماذا كسرت قلب ولدي الحفاظ؟ فهو ولدي كما أن الحسين ولد العباس ولدي أيضا. لذلك العباس هو عزيز عند الزهراء سلام الله عليها. اذكر لك هذه القضية شوي نطول هذه الليلة. ليلة العباس مو مشكلة. رجل آخر من طلبة العلوم الدينية في كربلاء اسمه الشيخ إبراهيم. هذا الشيخ كان يذهب إلى أبي الفضل العباس يطلب من عنده حاجته. لا يوم لا يومين لا ثلاثة، ستة أشهر كل يوم يروح إلى أبي الفضل العباس. من خال أبو فاضل يقول له سيدي يا باب الحواج عندي حاجة. كان رجل يريد أن يتزوج وعليه دين يحتاج إلى مبلغ من المال. وإذا يدعو مرة ومرتين إلى ستة أشهر هو واقف رجل دين معمم هو واقف. وإذا به ينظر إلى امرأة بدوية. لما تروح إلى أهل البيت لا تروح بمجاملات، خليك واقع مع أهل البيت. يقول نظرت إلى امرأة بدوية ومعها طفلها ابنة بنت صغيرة، بنت صغيرة معها مرض عضال. جاءت إلى أبي الفضل العباس قالت لأبو فاضل جايتك تهيدي. أبو فاضل عندي حاجة عندك هذه بنتي، أريد منك أن تطلب من الله، هم الوسيلة، أن تطلب من الله أن يمن على ابنتي بالصحة والعافية. يقول ما صارت لحظات وتواني وإذا أنظر بهذه المرأة تهلهل تغرد، صارت تدعو صارت تنادي أيها الناس أن العباس لقد شاف ابنتي هذه. يقول صار الناس يلتفتون إليها ويصلون صلوات. اتعجبت؟ يقول هذا الموقف أثر في قلبي. قلت سيدي يا أبا الفضل العباس أنا ستة أشهر أأتي إليك وأطلب من عندك حاجة وأنا رجل دين وخادم إلكم، ما تلبي حاجتي. هذه المرأة أجتك مرة واحدة هكذا أعطيت حاجتها، فإذا من اليوم أنا أنزع ملابسي أنزع العمامة أترك الدين والدراسة، ما أترك ديني ولكن دراسة العلوم الدينية أنا أتركها وأرجع إلى بلدي. يقول قلت هذا الكلام أثر. خرجت من أبي الفضل العباس وإذا بي أنظر إلى رجل جاء إلي قال يا شيخ إبراهيم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري يريدك. الشيخ ما يعرف هذا الرجل أبدا. يقول ذهبت معه إليه. يقول طلعت من عند العباس أروح عند الحسين أودع وأرجع إلى بلدي. يقول لما ذهبت عند الشيخ الأنصاري التفت إليه قال يا شيخ إبراهيم لماذا هكذا تسيء الأدب مع أبي الفضل العباس؟ ليش تتكلم هكذا؟ هذا المال وهذه قضاء حاجتك. أبو الفضل العباس قضى حاجتك، ولكن لما تتكلم هذا درس، تتكلم مع أهل البيت كن مؤدب في كلامك. طبعا يمكن البعض الآن يسأل ليش الفرق، لأن تلك البدوية معرفتها بهكذا ما عندها صبر أبدا. يمكن إذا رجعت راح يصير الوضع يتغير عليها، ولكن أنت كرجل دين وأنت عارف وأنت عندك ثقافة وتعرف أهل البيت، فدرجات المعرفة مختلفة عند الناس. أنت صبرك لما نفذ أعطاك حاجتك. هكذا تلك البدوية. لذلك هذه الليلة نذهب بقلوبنا إلى أبي الفضل العباس. نذهب إلى العباس اللي تعرف كم إمام من الأئمة قبلوا يده. أول من قبل يد العباس هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الرواية تقول كان الإمام أمير المؤمنين مع أم البنين جالس، وإذا بعلي بن أبي طالب يقبل كفي أبي الفضل العباس ودموعه تجري على وجنتيه. التفتت إليه أم البنين قالت سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين هذا ولد ما في شيء، ليش تقبل إيده وتبكي؟ قال لها يا أم البنين سيأتي عليه زمان تقطع هاتان الكفان. فقبلهم أولا أمير المؤمنين، ثانيا حينما سقط العباس على أرض المعركة من الذي ذهب إليه؟ ذهب إليه الإمام الحسين. الرواية تقول إن الإمام الحسين مرتين قبل ما يوصل للعباس انحنى على الأرض وحمل كفيه بالفضل العباس وقبلهما. الإمام الثالث الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لما أراد أن يدفن العباس سلام الله عليه بعد 3 أيام هو على حر الرمضاء، جاء إليه وقال: يا عم على الدنيا بعدك العفا. أخذ كفي أبي الفضل العباس وصار يقبلهما. فتعرف العباس له منزلة كبيرة وعظيمة عند الله. إن شاء الله الحديث عن العباس إن شاء الله صباح اليوم القادم راح أكمل الحديث عن العباس سلام الله عليه. إذن له منزلة عظيمة عند الله. وهالليلة نقول له: سيدي يا مولاي يا أبا الفضل، ترى كلتنا عندنا حوائج وقاصيك في هذه الليلة، ولا تخيب ظنه، نقسم عليك بأمك أم البنين، لا أجيب لك اسم أم أخرى، هذه الأم تؤلم قلبك، أقسم عليك بفاطمة وبضلعها المكسور. سيدي يا أبا الفضل، كلهم ترى عندهم حواجها، اليوم جايين من خاك احنا. جاء أبو الفضل العباس بعدما قتلوا الأصحاب وبقي الإمام الحسين مع جمع قليل من أهل بيته. جاء العباس إلى أبي عبد الله الحسين، قال: أخي أبا عبد الله، لقد سئمت الحياة وعفت الدنيا، أبا عبد الله لا أريد الدنيا، خلاص خلاص لا أريد الدنيا وما فيها، أريد أن أقاتل. وإذا بالإمام الحسين صار يبكي، قال له: أخي أبا الفضل العباس، أنت صاحب لوائي، أنت إيدي اليمنى، إذا أنت رحت من يبقى لي في هذه الحالة؟ قال له: اذهب أخي يا أبا الفضل وأتي لهؤلاء الأطفال بشيء من الماء. ذهب إلى القوم، تحدث مع القوم: يا قوم، قتلتم الرجال، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ وإذا بعمر بن سعد، قال: يا ابن أبي تراب، والله لو لم يبق قطرة واحدة من الماء لما أعطيناكم قطرة واحدة، لا كبار لا صغار لا أطفال. رجع أبو الفضل العباس حتى يخبر الإمام الحسين، وإذا به يسمع الأطفال ينادون: العطش العطش. الإمام توجه إليه، قال: أخي أبو الفضل، ذهب وأتي لهؤلاء الأطفال بشيء من الماء. لذلك العباس لم يحمل سيفه كما في الروايات، وإنما حمل الرمح والقربة، وتوجه إلى القوم، كشفهم عن وجهه، وإذا بالعباس يجلس عند الماء. اغترف غرفة، أحس ببرودة الماء، الله الله، ولكن ذكر عطش الحسين، فألقى الماء على الماء: يا نفس من بعد الحسين، يا نفس من بعد الحسين، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، شلون اشرب وخويا حسين عطشان، شلون اشرب وخويا حسين عطشان، يوسكنا والحرام واطفال رضان، وصدق قلبي العليل تهب نيران، يا ريت الماي عقبك لا حلو مره، وإذا بالعباس حمل القربة وضعها على كتفه توجه إلى القوم صدوه وقفوا أمامه صار يقاتلهم مقاتلة الأبطال صاروا يرمونه بالسهام وإذا درع العباس من كثرة السهام تحول إلى كظهر القنفذ وإذا بالعباس هو يمشي يسير راكب على جواده يقاتل يدافع لماذا كل هم العباس أن يوصل الماء إلى الأطفال بينما هو متوجه وإذا بحكيم ابن الطفيل أجركم الله ضرب العباس على يمينه فقطع يد اليمنى أخذ الماء والقربة بيده اليسرى وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين صار يقاتل مقاتلة الأبطال وإذا بابن النفيل كمن له وراء نخله وصل العباس إلى هناك وإذا باللعين عجركم الله يضرب العباس على يده اليسرى فقطعها وإذا بالعباس تحير ماذا يصنع بينما هو متحير وإذا بسهم أصاب القربة العباس تحير ماذا يصنع بينما هو هكذا وإذا بسهم وقع في عينه رحم الله من نادى وسيدا أيوة عباسا بينما أبو الفضل عباس في هذه الحالة عيس من الماء ولكن كيف يذهب إلى الخيام هو متحير في هذه الحالة وإذا بلعين تقدم إليه وضربه بعمود على رأسه سقط من على الجواد نادى أخي يا حسين عليك من السلام زينب كانت عند أبي عبد الله واقفة تشوف لون الحسين وشكل الحسين يتغير تقول خياب عبد الله ما الذي جرى قال أنا أنظر إلى الراية ما دام الراية بيد العباس ما في شيء ولكن وين المصيبة حينما سقطت الراية على الأرض وإذا بالحسين جاء عند العباس جلس عنده العباس تصور هذا ما تصور الحسين لماذا لأن الدماء على عينه تصور الذي جلس عنده هو عدو جاي حز رأسه التفت إليه قال يا رجل لا تحز رأسي حتى تزود من أخي الحسين وإذا بالحسين قال أخير الفضل أنا أخوك الحسين أراد أن يحمله إلى الخيام قال أخيب عبد الله وتأخذني للخيام ماذا أقول لسكينه ماذا أقول للأطفال إخوة يا حسين خليني بمجاني يا خويا حسين خليني بمجاني يقل لي ايش يا زهر زماني يقل لي واحد السكنة تراني ما يوسحي منها من الزور قال له يا خويا ابو الفضيل عندك حالة نياحة ليلة العباس وبتحاجتك من العباس الليلة قال له يا خويا ابو الفضيل في وين لك فوق قال لي يا خويا تقطعت ما بين الاصفر دمع على عيني جمد ابو عبد الله دمع على عيني جمد يا حسين ما اشوف
نشف دموعي يا بقي يا آل هاشم. جلس عنده قال وخيب الفاضل الآن انكسر ظهري وقلت حينتي وشمت بي عدوي. ابو فاضل انت كنت يميني الان سرعت عني يا خويا انكسر ظهري.
هاني احل ليلة العباس هذه
يا خويا انكسر ظهري والله ظهري وما اقدر اقول. صرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحدوني عقبك القام. ولا واحد علي من بعد ينغار يقول لي يا خويا يا خويا يا خويا قل العلم وانا وديه يا خويا العلم قل لي اي والله قل لي وانا وديه. تربي يا خويا بيش اسدي يا خويا من وين جتني اهل رمي يا يا خويا الساعد وشمت فيا يا خويا الساعد وشمايا ايات بيا لولا القضاء لمح الوجود.
يا الله يا قضاء الحوائج شفاء المرضى. اذا هذه الليلة ليلة العباس ما ناخذ حاجتنا فاذا متى ناخذ حاجتنا من العباس عليه السلام. يا الله الهنا بباب الحوائج إلهنا بقاضي الحوائج أبي الفضل الحباس انظر إلينا نظرة رحيمة. يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى كل من أوصاني بالدعاء. نقرأ هذه الآية الكريمة بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن